يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ثم نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية. محاضرة اليوم بعنوان رمضان موسم الخيرات. إن بلوغ رمضان نعمة عظيمة من الله، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، مبينا فضائله وما أعد الله عز وجل فيه للصائمين والقائمين من الثواب العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقبل، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. حديث صحيح في صحيح سنن ابن ماجه 1339. فهو صلى الله عليه وسلم يبين لنا ماذا يكون في أول ليلة من شهر رمضان: تصفد الشياطين، تغلق أبواب النار، تفتح أبواب الجنة، ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فرمضان موسم الخيرات. يقول العلامة العثيمين رحمه الله: بلوغ رمضان نعمة كبيرة على من بلغه وقام بحقه بالرجوع إلى ربه من معصيته إلى طاعته، ومن الغفلة عنه إلى ذكره، ومن البعد عنه إلى الإنابة إليه. كلامه في كتابه مجالس شهر رمضان. ويقول العلامة صالح الفوزان حفظه الله: أيها المسلمون، اشكروا الله إذ بلغكم شهر رمضان، سلوه الإعانة على فعل الخيرات وتقديم الطاعات، وأن يتقبل منكم صيامكم وقيامكم، ويغفر لكم سيئاتكم، واعمروا أوقاته بالأعمال الصالحة، فإنها هي التجارة الرابحة، فإن ربكم قد أتاح لكم الفرصة وأعطاكم المهلة ومكنكم من العمل الذي ينفعكم، فلا تضيعوا هذا الشهر باللهو والغفلة والإقبال على طلب الدنيا. في كتابه الخطب المنبرية في المجلد الأول. إذن نحمد الله عز وجل أن بلغنا شهر رمضان، ونسأله عز وجل الإعانة على فعل الخيرات. فرمضان موسم الخيرات وتقديم الطاعات. نسأله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا، وأن يغفر لنا سيئاتنا، وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر. يقول صلى الله عليه وسلم: لله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة، أي من ليالي رمضان. فرمضان موسم الخيرات، موسم المغفرات. فنسأل عز وجل أن يعيننا وإياكم على شكره وحسن عبادته. رمضان موسم الخيرات، أقبل رمضان أقبل يا أولي الألباب، فاستقبلوه بعد طول غيابي، عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا، فالعمر ظل سحابي، وتهيأوا لتصبر ومشقة فأجور من صبروا بغير حسابي. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعابي. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: من رحم في رمضان فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم، ومن لم يتزود لمعاده فيه فهو الملوم. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. انتهى كلامه رحمه الله في كتابه لطائف المعارف 148. رمضان موسم الخيرات، فضائله عديدة، ورد في فضل شهر رمضان أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النيران، وصفدت الشياطين، ربطت بالأغلال. والحديث في الصحيحين. يقول صلى الله عليه وسلم في حديثه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمضان موسم الخيرات وموسم المغفرة، فيصوم المسلم إيمانا بالله عز وجل، محتسبا للأجر والثواب من صيامه شهر رمضان، فتغفر له ما تقدم من ذنوبه. يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. حديث رواه أحمد وابن خزيمة، وأصله في صحيح مسلم. فيه بيان أن شهر رمضان شهر المغفرة، شهر العتق من النار. رمضان موسم الخيرات، فمن فاته هذا الموسم ولم يكن هذا الموسم سببا لمغفرة ذنوبه فأبعده الله عز وجل عن رحمته وعن ثوابه. من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. فرمضان موسم للخيرات، إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار في شهر رمضان، وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له. فرمضان شهر الدعاء وشهر العتق من النار، موسم للخيرات. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، صليت الخمس، أديت الزكاة، صمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. رواه ابن حبان في صحيحه. رمضان موسم للخيرات، فكيف نستقبل رمضان؟ نستقبله بالفرح والسرور والرغبة في الاستزادة من الخير. نقول: مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام. نقول: أيا شهر الصيام فدتك نفسي، تعجل بالمجيء والانتقال، فلا أدري إذا ما عدت يوما على كل البرية في خير حالي. أتلقني مع الأحياء حيا أو أنك تلقني في اللحد بالي. نستقبل رمضان بالتوبة والرجوع إلى الله وكثرة الاستغفار. نستقبل بإطعام الطعام وتفطير الصيام. نستقبل بالقيام وتلاوة القرآن والأذكار وكثرة الأعمال الصالحة. وصية من الإمام ابن باز رحمه الله لاستقبال شهر رمضان، يقول رحمه الله: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك شهر رمضان من الأحاديث الكثيرة ما يدل على عظم شأنه، وأنه شهر المواساة وشهر الإحسان وشهر الصدقات وشهر المسارعة إلى الخيرات، شهر المسارعة إلى الطاعات والمنافسة في أنواع الخير، شهر تفتح فيه أبواب الجنات، تغلق فيه أبواب جهنم، تصفد فيه الشياطين، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب جهنم، تفتح فيه أبواب السماء وأبواب الرحمة، ينادي فيه مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله في عتقاء من النار وذلك كل ليلة. يقول: فجدير بالمؤمن والمؤمنة المنافسة في هذا الخير والمسارعة في هذا الشهر المبارك إلى أنواع الطاعة، فهو شهر عظيم، ما مر بالمسلمين شهر أفضل منه، ولا مر بالمنافقين شهر أشر عليهم منه لعدم إحسانهم فيه وعدم قيامهم بحقه. قال: فالمؤمن يسارع في الخيرات، يخالف فيه أهل النفاق، يجتهد في طاعة الله وأداء فرائضه وترك محارمه، يسارع فيه لأنواع الخير من الصدقات والتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والإكثار من كل خير، لا سيما قراءة القرآن. هذا شهر القرآن، ينبغي للمؤمن أن يكثر فيه من قراءة القرآن، كل حرف به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها مع التدبر والتعقل، كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال: فجدير بالمؤمن أن يعتني بهذا الكتاب العزيز القرآن، أن يتدبره ويكثر من تلاوته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر يدارس جبرائيل القرآن الكريم كل ليلة، وفي السنة الأخيرة دارسه القرآن مرتين. ففي هذا الحث على مدارسة القرآن والعناية به والاستكثار منه لما فيه من الخير العظيم والحسنات الكثيرة، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. هكذا ينبغي للمؤمن أن يستكثر فيه من الصدقات ومواساة الفقراء والمحاويج. قال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. انتهى كلامه رحمه الله كما في كتابه شرح كتاب وظائف رمضان. إذن رمضان موسم الخيرات، رغم ذلك فالناس تجاه شهر رمضان لهم مواقف. هذا الشهر الناس تجاهه مواقف شتى وطرائق قددا، فمنهم من يتخذ رمضان محض عادة مبتوتة الصلة بالفؤاد والتدين، عارية عن قصد القربة والتعبد. من الناس من يتخذ رمضان مجرد محطات لترويح النفس وتغيير نمط الحياة اليومية، ومنهم من يتخذونه وقفات إيمانية ولحظات تعبدية، لكنه إذا انقضى نقضوا ما أبرموا وعلى عقابهم نكصوا. من الناس من لا يعرف عن رمضان إلا ترك الشراب والطعام، وأما المعاصي والآثام فهو ملازم لها على الدوام. من الناس من لا يعرف من الصيام إلا الإعداد للموائد الفاخرة والمزاحمة في الأسواق مع الإسراف والتبذير، وكأن رمضان شهر للطعام لا شهر للصيام والقيام. من الناس من يجعل نهاره نوما وسباتا، وليله لهوا وسهرا وفسادا، فلا هو استشعر حلاوة الصيام ولا استشعر قلبه بالقيام. شر من هؤلاء أولئك الذين يأنفون لقربه، تشمئز نفوسهم لدنو رمضان ودخوله، لأنه يحد من تمردهم، يقلل من فسادهم ونهمهم، شهواتهم مسعورة، جعلوا حياتهم وقودا لنزواتهم. شر المنازل أولئك الذين يمكرون المكر بالليل والنهار إعدادا لرمضان، ليفسدوا على الصائمين صومهم في دعايات فاجرة ومرئيات عاهرة، كأنهم يقولون إذا سلسلت شياطين الجن فأولياؤهم من شياطين الإنس يقومون مقامهم. أما المؤمنون فهم الذين يعلمون عظمة رمضان، يستشعرون ما فيه من إكرام وامتنان، شغلوا نهارهم بقراءة القرآن، وأسهروا ليلهم في القيام والاستغفار بالأسحار، راجين رحمة الغفار والعتق من النار. إذن رمضان موسم للخيرات، نستعرض بعضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. كان صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر ويحث عليه ويحث عليه ويتسحر ويحث عليه ويؤخر السحور ويرغب في تأخيره. كان يفطر صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي، كان فطره على رطبات إن وجدت، وإن لم يجدها فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء. صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الإكثار من أنواع العبادة. كان جبريل يدارس القرآن في رمضان، كان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. كان صلى الله عليه وسلم يخص رمضان من العبادات بما لا يخص به غيره، حتى أنه ليواصل فيه أحيانا، وكان ينهى أصحابه عن الوصال، ونهى الصائم عن الرفث والصخب والسباب، وأمره أن يقول لمن سابه: إني صائم. سافر صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر، وخير أصحابه بين الأمرين. كان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من العدو، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وكان لا يدخل بيته إلا لحاجة لإنسان في أثناء اعتكافه. هذا شيء من هديه صلى الله عليه وسلم لنقتدي به. الدعاء في رمضان من أفضل الأعمال، ولذلك صح فيما سبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة لا ترد، فعلى المسلم أن يستغل فترة صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كلها ساعات لا يرد فيها الدعاء. قال الحافظ النووي رحمه الله: يستحب للصائم أن يدعو في حال صومه بمهمات الآخرة في الآخرة والدنيا له ولمن يحب وللمسلمين، فيقتضى استحباب دعاء الصائم من أول اليوم إلى آخره، لأنه يسمى صائما في كل ذلك. كلامه في كتابه المجموع في المجلد السادس. أيضا من الخيرات والعبادات في شهر رمضان بعد الصوم والدعاء البذل والجود في رمضان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. حديث في الصحيحين فيه الحث على الجود والإنفاق في كل الأوقات والزيادة في شهر رمضان، لأن ابن عباس رضي الله عنه وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بالجود، وأن جوده في رمضان يفوق جوده في سائر الأوقات والشهور. ومعنى الحديث الإسراع بالجود، لأنه ذكر أنه أسرع من الريح المرسلة كان يلقاه كل ليلة، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح المطلقة. فيه الإسراع بالجود في شهر رمضان، والجود سعة العطاء كثرته، يدخل فيه الصدقة وجميع أبواب البر والإحسان وإفطار الصائمين وغير ذلك. وينبغي للمسلم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيتصدق ليواسي الفقراء والمحتاجين، يتفقد الجيران، يصل ذوي الأرحام، يبذل في كل أبواب الخير. فرمضان موسم الخيرات. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أحب للرجل زيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. انتهى كلامه رحمه الله كما رواه البيهقي بإسناده في كتاب معرفة السنن والآثار في المجلد الثاني السادس 382. يتذكر المسلم بالصوم الإنفاق، فالإنفاق نعمة من الله عز وجل، والصوم من نعم الله عز وجل. وكان سلفنا الصالح يحرصون على إطعام الطعام وتفطير الصائمين بما يشبعهم، بل كان من السلف من يؤثر بفطوره وهو صائم، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه وغيرهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إعانة الفقراء بالإطعام في شهر رمضان هو من سنن الإسلام، كما في مجموع الفتاوى في المجلد 25 298 من طرق الصدقة في رمضان: إعداد الطعام، تقديمه للأسر الفقيرة، دعوة إلى الطعام، وأيضا المقصود من الصدقة في رمضان انتفاع المتصدق، نفع الفقير. فليحرص المسلم على أحسن الطرق التي تحقق ذلك، إما بالإطعام أو بالإنفاق، والله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين. رمضان موسم الخيرات، رمضان فيه ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. دل الحديث على فضل ليلة القدر وفضل قيامها، وأن من قامها مصدقا بوعد الله عز وجل محتسبا للأجر والثواب غفرت ذنوبه. ليلة القدر ليلة عظيمة شرفها الله عز وجل، جعلها خيرا من ألف شهر في بركتها وبركة العمل الصالح فيها، فهي أفضل من عبادة ألف شهر، هي عبارة عن 83 سنة وأربعة أشهر. من بركتها أن الله تعالى أنزل القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها. الملائكة ينزلون مع تنزل البركة والرحمة، كما يتنزلون عند تلاوة القرآن، ويحيطون بحلق الذكر، يضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله في تفسيره لسورة القدر. وقوله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر إما من الشرف والمقام، كما يقال فلان عظيم القدر، فتكون إضافة الليلة إليه من إضافة من باب إضافة الشيء إلى صفته أي الليلة الشريفة. قال قتادة في تفسير قول الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم في ليلة القدر في سورة الدخان، فيها يفرق كل أمر حكيم. قال قتادة: فيها يفرق فيها أمر السنة. قال ابن القيم: هذا هو الصحيح، كما في كتابه شفاء العليل صفحة 42. والتقدير والتدبير في ليلة القدر أي الليلة التي يكون فيها تقدير ما يجري في تلك السنة، كما في قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق فيها أمر السنة، السنة كاملة، يفرق فيها أمر السنة كاملة، كما قال قتادة رحمه الله. وأثره ذكره الطبري في تفسيره، وكذلك البيهقي أيضا في كتاب فضائل الأوقات بإسناد صحيح. إذن ليلة القدر خير من ألف شهر. قال ابن كثير: في هذه الليلة يستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات، وفي شهر رمضان أكثر، وفي العشر الأخير منه، ثم في أوتاره أكثر. والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء: اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه السورة. إذن ليلة عظيمة اختارها الله عز وجل لبدء تنزيل القرآن، على المسلم أن يعرف قدرها، أن يحييها إيمانا وطمعا في ثواب الله تعالى، وعليه أن يكثر من الدعاء في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر. قال صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة بلجة، لا حارة ولا باردة، لا يرمى فيها بنجم، ومن علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لها. والحديث في صحيح الجامع الصغير. ليلة القدر جاءت في ليلة 21. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية، ثم أطلع رأسه فقال: إني اعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهتي أثر الماء والطين، والماء من صبيحة 21. والحديث متفق عليه. فليلة القدر ليلة متنقلة ثبتت في ليلة 21 في هذا الحديث الذي في الصحيحين، وثبتت أيضا في ليلة 27، وثبتت في ليلة 29 أيضا من رمضان. يقول الإمام مالك رحمه الله أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر. كلام الإمام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ في المجلد الأول 207. ويقول الحافظ النووي رحمه الله: حديث أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة 27، وهذا أحد المذاهب فيها، وأكثر العلماء على أنها ليلة مبهمة من العشر الأواخر من رمضان، وأرجاها أوتارها، وأرجاها ليلة 27 و23 و21، وأكثرهم أنها ليلة معينة لا تنتقل. وقال المحققون: أنها تنتقل فتكون في سنة ليلة 27، وفي سنة ليلة 3، وسنة ليلة 1، وليلة أخرى. وهذا أظهر، وفيه جمع بين الأحاديث المختلفة فيها. انتهى كلام الحافظ النووي كما في شرحه لصحيح مسلم في المجلد السادس 43. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بعضا من علاماتها كما مر معنا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ليلة القدر منحصرة في رمضان، ثم في العشر الأخير منه، ثم في أوتاره، لا في ليلة منه بعينها. وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها. كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الرابع 260: ليلة القدر تطلب للآخرة، رمضان موسم للخيرات، ومن الخيرات في شهر رمضان ليلة القدر. ليلة القدر تطلب للآخرة. يقول العلامة ابن باديس رحمه الله: ليلة القدر تراد للدين لا للدنيا. كثير من العوام يتمنى لو يعلم ليلة القدر ليطلب بها دنيا، فليتب إلى الله من وقع له هذا الخاطر السيء. فإن الله يقول في كتابه العزيز: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قال: ولسنا ننكر على من يطلب الدنيا بأسبابها التي جعلها الله تعالى، وإنما ننكر على من يكون همه الدنيا دون الآخرة، حتى أنه يترصد ليلة القدر ليطلب فيها الدنيا غافلا عن الآخرة. كلام ابن باديس رحمه الله في كتابه آثار ابن باديس المجلد الثاني 329. كيف تدرك ليلة القدر بلا شك؟ يقول ابن باز رحمه الله: من اجتهد في العشر كلها في الصلاة والقرآن والدعاء وغير ذلك من وجوه الخير أدرك ليلة القدر بلا شك، وفاز بما وعد الله به من قامها إذا فعل ذلك إيمانا واحتسابا. كلام العلامة ابن باز في كتابه مجموع الفتاوى في المجلد السادس 398. ويقول الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي رحمه الله: اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيرا، وتحصل لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من 40 قولا، والذي أراه راجحا عندي هو ما ذهب إليه الجمهور من أن أرجاها ليلة 27 لقوة حجته. كلامه رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم في المجلد 21: ليلة القدر قد ترى بالعين. قال ابن باز رحمه الله: لما سئل هل ترى ليلة القدر عيانا، كيف رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ فأجاب رحمه الله: قد ترى ليلة القدر بالعين لمن وفقه الله سبحانه وتعالى، وذلك برؤية أماراتها. كان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون عليها بعلامات، لكن عدم رؤيتها لا يمنع حصول فضلها لمن قامها إيمانا واحتسابا. فالمسلم ينبغي أن يجتهد في تحريها في العشر الأواخر من رمضان، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك طالبا للأجر والثواب. نسأل الله عز وجل من فضله. رمضان موسم للخيرات، ذكرنا بعضا من هذه الخيرات، وذكرنا مواقف الناس في هذا الشهر، وما أوصى به العلماء لاستقبال هذا الشهر وكيفية استقباله، وأشرنا إلى كثير من الأعمال الصالحة والقربات في هذا الشهر. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على استثمار هذا الموسم، موسم الخيرات، شهر رمضان. نسأله عز وجل أن يتقبل صيامنا وقيامنا، نسأله أن يجعلنا وإياكم من العتقاء في هذا الشهر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.